ترد عليهم الخزنة، ترد عليهم الخزنة مبتتة وموبخة. ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات المعجزات الدلالات الآيات؟ قالوا بلى، جاءتنا الرسل وجاءت البينات. فترد عليهم الخزنة يقولون قالوا فادعوا. أما نحن فلا نستطيع الدعاء، لم يؤذن لنا في ذلك. انظروا أنتم إقناط من إقامة الدعاء. تيئيس قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في ضياع وفي خسران لا استجابة له. يبشر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن قص عليه قصص الكفار من الأمم السابقة، ضرب مثلا بفرعون وقومه كيف كان حالهم في الدنيا، كيف أغرقهم ودمر ما كانوا يعرفون، كيف هم في حياة البرزخ يعرضون على النار غدوا وعشيا، كيف هم يوم تقوم الساعة يدخلوا أشد العذاب، كيف حالهم وهم في النار يصرخون يستغيثون ولا يغاثون، يأكلون الضريع تارة ويأكلون طعاما ذا غصة تارة، يغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه، فإذا دخل إلى أجوافهم قطع أمعاءهم، صبروا فما أجدى معهم الصبر، جزعوا فما أجدى معهم الجزع، استغاثوا بخزان النار فما أغاثوهم، طلبوا الدعاء فرفض الملائكة في الدعاء فما أذن لهم، فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بل أنقص الله تبارك وتعالى ذلك كله على نبيه صلى الله عليه وسلم يبشره ويبشر أمته، يقول عز من قائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم، الله تبارك وتعالى ينصر من يشاء من عباده، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذا الوعد الذي وعد الله تبارك وتعالى عباده به إنا لننصر رسلنا، تأكيد تأكيد بالنصر بالرسل، وما قتل رسول منذ خلق الله الدنيا، لكن من الأنبياء من قتل، ومن المؤمنين من عذب، ومن المؤمنين من قتل، فكيف يكون النصر؟ الله تبارك وتعالى صادق في وعده، محقق لقوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. إذا الحق يعلو ولا يعلى عليه، والنصر بمفهومنا يختلف عن النصر في مفهوم القرآن. النصر الذي وعد الله تبارك وتعالى به هو بلوغ الدعوة وتحقق الهدف، لأن هدف المصلحين في كل مكان وزمان هو الإبلاغ عن ربهم. ربنا يقول لحبيبه وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ. فإذا أبلغ الرسول رسالته، وإذا أبلغ النبي حكمته، فقد أدى ما عليه، وذاك هو النصر المبين. أما أن يمنع الإنسان عن الوصول إلى الهدف فتلك هي الهزيمة. أما الموت فهو مكتوب: كل نفس ذائقة الموت، متعددة الأسباب والموت واحد، فمن لم يمت بالسيف مات بغيره. فإن قتل نبي أو مات نبي فالحب إلى الله راجع، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إذا فقتل الأنبياء وقتل المؤمنين والدعاء في أي زمان لا يعد هزيمة وإنما يعد نصبا من الله، لأن له الكرامة وقد انتهى الأجل، وإن كان الأجل قد انتهى على أيدي الأعداء، إلا أن الله تبارك وتعالى قضى منذ الأجل أن ينتقم من أعداء الرسل وأعداء المؤمنين وأعدائه. فإن قتل الكفار نبيا أو عذبوا مؤمنا أو قتلوا داعيا، أرسل الله عليهم الانتقام الشديد، إما أن يرسل عليهم من السماء حسبانا، وإما أن يسلط عليهم في الأرض من ينتقم منهم ومن يعذبهم، وهذا يعد نصرا لا محالة. فالنصر هو الهدف أولا، ثانيا الانتقام من الأعداء، ذاك هو النصر في الحياة الدنيا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد يوم القيامة نصر آخر، نصر آخر، حيث ترى المؤمنين على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى الكفار وهم يعذبون. كان الكفار في الدنيا من المؤمنين يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فيومئذ في يوم القيامة اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بل يستغيث أهل جهنم، يستغيث أهل النار بأهل الجنة الذين تهزأوا بهم في الدنيا وحاربوهم في الدنيا، يقولون لهم أفيضوا علينا مما رزقكم الله، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. هذه الاستغاثة في حد ذاتها هزيمة، وأي هزيمة، ونصر للمؤمنين وأي نصر. ثم يقوم الأشهاد يوم القيامة، فيه الأشهاد، الأشهاد جمع شاهد كصاحب وأصحاب، وهي جمع شهيد كشريف وأشراف. والأشهاد في يوم القيامة أربعة: الملائكة الكتبة الحفظة، والأنبياء حيث يشهدون على أممهم، والمؤمنون حيث يشهدون كذلك، والأجساد حيث يختم الله تبارك وتعالى على الأفواه وتكلمه أيديهم وأرجلهم وتشهد جلودهم عليهم. فالأشهاد أربعة: الملائكة والأنبياء والمؤمنون والأجساد، أشهد الأجساد على أصحابها. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم، إما أنهم يعتذرون فلا يقبل منهم الاعتذار، وإما أنه لا يؤذن لهم أصلا في الاعتذار، لأن الله تبارك وتعالى يقول في شأنهم: لا يستعتبون، لا يستعتبون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم. قراءتان: بداءة من أخطر ما يصاب به هؤلاء وأبأس البؤس يحدث لهم، أنهم يبدأون بالاستغاثة بالله تبارك وتعالى، وحين يستغيثون بالله تبارك وتعالى ويقولون لله تبارك وتعالى: أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ذاك نوع من أنواع الاعتذار، أو من قبيل الاستعتاب. أخذنا منها فإن عدنا إنا ظالمون، فإذا بالنداء يأتيهم من قبل العلي الأعلى، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. آخر عهدهم بكلام الله تبارك وتعالى، اخسأوا فيها ولا تكلمون. إذا فذلك يوم لا ينفع الظالمين فيه معذرتهم، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللعن الطرد من الرحمة، وهذا ما حدث لإبليس حيث قال له الله تبارك وتعالى وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، فطرده الله تبارك وتعالى من الرحمة. وتخيل أن رحمة الله تبارك وتعالى قد وسعت كل شيء، وسعت كل شيء، فإذا لم تتسع للكافر خسر خسرانا مبينا. فاللعن الطرد، وها هم يحدد ربنا تبارك وتعالى مصيرهم فيقول ولهم اللعنة ولهم سوء الدار جهنم وبئس القرار. أسوأ دار يسكنها مخلوق جهنم، جهنم التي استغاثت نار الدنيا منها، التي استغاثت هي من نفسها، والتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها لو نزلت منها قطرة على الدنيا بأسرها لدمرتها وأحرقتها. قطرة. نعم لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ومن دلالات النصر ومن علامات النصر مثال يقدمه الله تبارك وتعالى ويقول ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. نعم رغم ما حدث مع موسى، هل أبلغ دعوته؟ نعم أبلغها كاملة تامة. مهما كذب ومهما أوذي ومهما هدي لكن العاقبة للمتقين. أغرق الله فرعون وقومه ودمر ما كان يصنع فرعون وما كانوا يعرشون، وآتاه الله تبارك وتعالى الهدى. الهدى كل ما يهتدى به، المعجزات كالعصا واليد وغيرها، الصحف، التوراة. وربنا يحدثنا عن التوراة ويقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، لقد آتينا موسى الهدى التوراة وكل ما يهدي إلى الله، وأورثنا بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى واتبعوه، أورثنا بني إسرائيل الكتاب والتوراة ورثوها نزلت من السماء كاملة مكتوبة. أورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، أي هاديا ومذكرا. التوراة الكتاب هاديا ومذكرا، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. والتفت الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى له فاصبر إن وعد الله حق، أي فاصبر على أذى المشركين، واصبر على تكذيب قومك، واصبر على ما تلقاه من عنت ومعاندة، إن وعد الله حق. وعد الله بالنصر، وعد الله بالتأييد، وعد الله بالانتقام من الكفار والجبارين في الأرض، فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإنكار. واستغفر لذنبك، هل النبي ذنوب؟ قال بعض الناس المقصود الذنوب قبل البعثة، قبل أن يستنبأ، قبل أن يصبح نبيا ورسولا. وقال بعضهم الأنبياء يجوز عليهم الصغائر، والصغائر في حق الأنبياء ليست كالصغائر في حق الناس، بل الصغائر في حق الأنبياء هو ما يفعلوه خلاف الأولى، خلاف الأولى. فقول الله تبارك وتعالى له عبث وتولى ان جاءه الاعمى. ليس معصيه وليس ذنب، وانما خلاف الاولى. وكقوله عز وجل: لتخفي في نفسك ما الله مبديه. تلك في حقوق الانبياء صغائر، فيامره ربه ان يستغفر منها. وقال فريق ثالث: استغفر لذنبك، اي واستغفر لذنب امتك. عرف المضاف اليه المضاف، واقيم المضاف اليه المقام. واستغفر لذنب امتك، عرف المضاف واقيم المضاف اليه المقام. واستغفر لذنبك، اي واستغفر لذنوب امتك. وهذا وارد كثير في القران، وارد كثيرا في القران مثل هذا الاسلوب وهذه الصياغه. اذا فالخطاب له: واستغفر لذنبك، ولكن المقصود ان يستغفر للمؤمنين. حيث جاء في مواضع اخرى: واستغفر للمؤمنين والمؤمنات. وقال بعضهم هو الرأي الارجح كما نراه، الله اعلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له ذنوب لا قبل البعثة ولا بعدها. هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، المعصوم في الشدة وفي الشباب، خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب. هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المعصومين اجمعين. والكلام استغفر لذنبه، يعني تعبد لله تبارك وتعالى بالاستغفار، فقد تعبده الله بذلك. فهو لون من الوان العبادة ان يستغفر، لا لذنب وانما بالتعبد فقط، بدليل قول الله تبارك وتعالى له في اخر حياته: وقد غفر له ما تقدم وما تأخر، كما وعده في سورة الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بعد كل ذلك في النعي النازل من السماء حيث نعاه: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. لما يستغفر في اخر حياته وقد غفر له. اذا الامر بالاستغفار ما هو الا تعبد، تعبده الله به، تعبده الله به. فكلما استغفر رفعت درجاته. فالفائده بهذا التعبد، فائده هذا التعبد بالاستغفار: اولا رفعه الدرجات، ثانيا ان يسم لقومه وامته وللمؤمنين الاستغفار. والا لو لم يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم، انى لنا ان نعرف صيغ الاستغفار، انى لنا ان نعرف كيف نستغفر. حين يقول: اني استغفر ربي في اليوم والليله 100 مره، هل ارتكب 100 ذنب؟ وانما حين يحدثنا بذلك يبين لنا انه يستغفر الله تبارك وتعالى في اليوم والليله 100 مرة يحضنا على الاستغفار، فهو المعصوم ولسنا بمعصومين. واستغفر لذنبك امر تعبدي صرف، الصلاة امر تعبدي صرف. فائدته رفعه الدرجات له صلى الله عليه وسلم، وكي يسن لقومه يسن لامته الاستغفار. وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار. العشي من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، الابكار الصباح الباكر من الفجر الى شروق الشمس. قال بعض الناس: السورة سورة غافر التي نحن بصدرها مكية، نزلت بمكة ما عدا آيتان نزلتا بالمدينة. اولهما أول الآيات: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، نزلت في المدينة حيث فرضت الصلوات الخمس بالمدينة. ما تصبح الآية مشيرة إلى صلاة الصبح وصلاة العصر. وقال بعض الناس بل الآية مكية كباقي السورة، وقد كان بمكة صلاة قبل فرض الصلوات الخمس، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في المسجد الأقصى قبل أن تفرض الصلاة. وكانت بمكة صلاتان، صلاة بالغداة ركعتان، وصلاة بالعشي ركعتان. لحين يقول وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار مشيرا إلى الصلاتين التي كانتا بمكة قبل فرض الصلاة. وقال بعضهم بل آية عامة لا تتعلق بالصلاة بمكة ولا تتعلق بالصلاة بالمدينة، بل الآية عامة. يأمر الله تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يداوم على تنزيه الله تبارك وتعالى من كل ما لا يليق بجلاله وكماله، وأن يحمد الله تبارك وتعالى في كل أوقاته. وإذا حدثتنا عائشة رضي الله عنها وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كافة أحواله. يسبح بحمد ربك أي نزهه التسبيح من السباح، السباحة السير بسرعة، السير بسرعة في الماء أو في الهواء، ومعنى التسبيح الإسراع بتنزيه الله عما لا يليق. إذا فسبح بحمد الله نزهه متلبسا بالحمد، منزها لله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق حامدا له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يتأول هذه الآية ويسبح حامدا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك. سبح حمد ربك بالعشي والإذكار. وتأتي الآية الأخرى التي قيل أنها مكية وقيل بل هي مدنية من باقي السورة. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لأن الآية نزلت بمكة والكلام عن مشركي مكة. الذين يجادلون في آيات الله والجدال بالباطل، الجدال المقصود هو الجدال بالباطل، يجادلون بالباطل ليجحدوا به الحق. اذا فهم يجادلون بالباطل للطعن في ايات القرآن، تارة يقولون ساحر، تارة يقولون شاعر، تارة يقولون اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة. فهم يطعنون في الايات، يجادلون في الايات، يقولون محمد يحرم ذبيحة الله ويحل ذبيحة نفسه، حرم الميتة من اماتها الله، ويحل الذبيحة من اماتها هو قد ذبحها، فكيف يحل ذبيحة نفسه ويحرم ذبيحة الله؟ إذن يجادلوكم ليفتنوكم وليضلوكم، ذاك هو الجدل. وربنا يحذر ويقول وان اطعتموهم انكم لمشركون. الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم، بغير كتاب سماوي، بغير حجه، بغير برهان، بغير وحي، بغير تاييد من الملائكه او السماء، بالتقليد، بالهوى فقط، بالعناد. يصف ربنا تبارك وتعالى الدافع لهم على ذلك فيقول ان في صدورهم الا كبر، ثم ييئسهم ويقضي عليهم ويقول ما هم ببالغين. الكبر ان يستشعر الانسان في نفسه انه اعظم من غيره ويرفع نفسه عن مقامها ويزكي نفسه ويصف نفسه بما لا يستحق. الكبر ان يغمط الحق، ان يتطاول الانسان على الناس. الكبر ضد التواضع. الكبر لا يكون بحق الا للمتكبر المطلق والله. لأنه لا كبير يساويه ولا كبير يدانيه، فهو المتكبر بحق، وكل متكبر من الناس متكبر بالباطل. إن في صدورهم كبر، لأنهم إن كانت الآية مكية والكلام عن مشركي مكة، قالوا كيف يبعث الله هذا الرسول الفقير اليتيم الذي لا يعرف القراءة والكتاب؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالوا أن يكونوا هم أصحاب الرسالة والنبوة، اعتقدوا في أنفسهم أنهم هم المستحقون لهذا ولذاك الفضل، وأن محمدا غير مستحق. ذاك الكبر لم يوصلهم إلى شيء. قالوا له يتبعك الفقراء والعبيد، ونحن أشراف وأغنياء وزعماء لقومنا، اصرف هؤلاء الفقراء والعبيد ونحن نجلس إليك. لم يقبلوا بالتسوية بين الناس، فالناس سواسية كأسنان المشط، كلكم لآدم وآدم من تراب. لم يقبلوا ذلك، أرادوا العلو والاستكبار على غيرهم من الناس، أرادوا ذلك، وما قبلوا أن يسوي بينهم الإسلام وبين العبيد، يسوي بين أمية بن خلف وبين بلال، وبين عقبة بن أبي معيط وبين صهيب، رفضوا ذلك، تكبروا. هذا هو الذي دفعهم للجدل في الآيات بالباطل، لمحاولة التسفيه وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبلغوا بتكذيبهم ما يريدوه من علو الشأن، لذا يقول الله تبارك وتعالى ما هم بمالجين. فهل تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم اوصلهم للعز؟ اوصلهم للشرف؟ اوصلهم للرياسة؟ نعم، ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين. وان كانت الايه نزلت في المدينه، نعم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين. وان كانت الايه نزلت في المدينه، فالكلام عن اليهود، عن اليهود الذين تعنتوا وبدأوا يسائلون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلفون ويخترعون له معضلات، ويرسلوا الناس فيسألوه، ويشككوا المسلمين بالمدينة فيسألوهم، سألوه عن الساعة، سألوه عن كذا، سألوه عن كذا، لو كان كذا لكان كذا. جدل بالباطل في الكلام عن اليهود الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أحد. إن في صدورهم إلا كبر، ما هو ذلك الكبر؟ أنهم قالوا نحن شعب الله المختار، أنهم قالوا نحن أحباب الله وأبناؤه، أنهم قالوا ما ينبغي لرسول أن يبعث إلا إن كان من بني إسرائيل، لابد أن يكون من بني إسرائيل. ذلك انهم قالوا نحن ننتظر نبي اخر الزمان، ذاك هو عيسى الذي تمشي وتسير معه الانهار ويرد الينا ملكنا الذي ضاع. ذاك هو كبرهم، ما هم ببالغي. فنبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء وخاتم المرسلين، العربي القرشي الامي، هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء في صدورهم كبر، ما هم ببالغي، اي لم يبلغ بهم كبرهم ما يريدون، ولم يصلوا الى هدفهم. وقال بعض الناس سواء نزلت الايه بمكه او نزلت الايه بالمدينه، بخلاف هاتين الايتين فقط، سبح بحمد ربك بالعشي والابكار، وهذه الايه، ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان ان في صدورهم الا كبر. قال هؤلاء بغض النظر عن نزول الايات لمكة او المدينة، الاية عامة، عامة لكل من يجادل، كل من يجادل في ايات الله بغير سلطان الكلام يعمه، الكلام يعمه. ان في صدورهم الا كبر، لان المجادلين في ايات الله بغير سلطان اتاهم موجودون الى ان تقوم الساعة، الى ان تقوم الساعة، وحتى يومنا هذا تؤلف الكتب ويكتب الكتاب، الكتب كتاب الغرب كتاب الشرق الكفار ما يفعلون به في الاسلام وفي نبي الاسلام. اللي في الآية عامة كل من يجادل في آيات الله بغير سلطان إن في صدوره إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله. إذن النجاة من هؤلاء أن يلجأ الإنسان إلى الله تبارك وتعالى فهو خير منتج. استعذ بالله دليل على أن النجاة من أذى المشركين ومن جدل المجادلين هو الاستعاذة بالله وليس مجاراة هؤلاء السفهاء فيما يفعلون. هم يجادلون بالباطل استعذ بالله لأن مجاراتهم في هذا الجدل ممنوع. وربنا تبارك وتعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. نقول آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم إلهنا وإلهكم واحد نحن له مسلمون. تستعذ بالله من أذى المشركين بمكة، تستعذ بالله من مكر اليهود بالمدينة، فاستعذ بالله من كل من كان هذا شأنه. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. تذكرون في هذه السورة قول مؤمن آل فرعون وقول موسى، وحين هدد فرعون موسى وهدد بالقتل قال موسى إني عذت بربي وربكم، مؤكدا كما قلنا أن النجاة والسبب المؤكد في النجاة من أي شر الالتجاء إلى الله هو العياذ بالله. وأن تستعيذ بالله معنى ذلك أنك تلتجئ إليه ليمنع عنك كل أذى ويمنع عنك كل شر. هذا هو الاستعاذة، الاستعاذة والعياذ، أن يعيذك الله تبارك وتعالى أن يحميك وينجيك من كل ما تخاف. استعذ بالله إنه هو السميع البصير، السميع لمكرهم البصير بأفعالهم فيجازيهم عليها. وإن كانت الآية وصف لله تبارك وتعالى فإنه سميع بصير إلا أن الآية فيها تهديد، فيها تهديد وفيها وعيد. حين يقول إن الله سميع بصير إذن طالما سمع وأبصر لابد أن يؤاخذ، لابد أن يحاسب، لابد أن يعاقب. فالآية وإن كانت تصف الله تبارك وتعالى بصفاته الحسنى إلا أنها تهديد لهؤلاء المجادلين. إن الله هو السميع البصير. ثم تساق الأدلة، ستة أدلة على وحدانية الله تبارك وتعالى وعلى قدرته وعلى نفاذ مشيئته في خلقه. فيقول الله تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنكروا البعث، أنكروا البعث وقالوا كيف يحيي الله العظام وهي رميم. حين أنكروا البعث يقول الله تبارك وتعالى لهم خلق الله السماوات والأرض أصلا إنشاء وإبداعا من العدم وعلى غير مثال سبق، على غير مثال سبق أيضا. لا يمكن لمخلوق أو للدنيا بأسرها لو اجتمعت أن تخلق أرضا أو أن تخلق سماء. الذي خلق السماوات والأرض ابتداء وإنشاء من العدم لا يقدر على إعادة الإنسان ومادته موجودة حتى وإن تحول إلى التراب. أليس التراب موجودا؟ لا موجود. الإنسان بعدما مات وأصبح رميما وأصبح متفتتا، تفتتت عظامه وتهرأ لحمه وتقطع شعره وتحول كله إلى تراب. هذا التراب مادة، مادة. إعادة هذه المادة إلى ما كانت عليه أسهل وأيسر من إنشاء وإيجاد الشيء من غير مادة، من غير شيء، من العدم. أسهل في نظركم، لكن الله تبارك وتعالى جميع المقدورات في قدرته سواء، فليس عنده سهل ويسير وصعب وعسير، وإنما إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هناك تمثيل للناس، تمثيل للناس وسوق للحجج. طالما خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس، انظر إلى حجمك وحجم الأرض التي تعيش عليها، انظر إلى نفسك وإلى السماء التي لا نراها ولا نصل إليها، لا بأنظارنا ولا بصواريخنا ولا بالتلسكوبات ولا بالمنظارات، لا نصل إليها. أين هي السماء؟ لم يصل إليها مخلوق ولم يصل إليها مخلوق. كل ما نراه ما هو إلا زينة السماء الدنيا. 1000000000000000 نجم كالشمس وأكبر وأعظم، كل ذلك في السماء الدنيا. تلك الأرض، تلك الأرض التي تدور وتسبح في الفضاء، ما الذي علقها كذلك؟ ما الذي علقها كذلك؟ وكيف لا تقع؟ وكيف تدور حول نفسها مرة في اليوم بانتظام دون تراخ دون تأخر دون تغير؟ كيف وهي مائلة تدور حول نفسها؟ وكيف تدور حول الشمس؟ وكيف تعلق الشمس هذا التعلق؟ وكيف بالنجوم والمجرات؟ كل ذلك بغير سلاسل، بغير أعمدة، متعلقة بالقدرة الإلهية. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وكل ما نراه آلاف البلايين المسافات التي لا تحسب ولا تكتب ولا يمكن لنا أن نحسبها. هذه النجوم التي ترونها قد لا تكون موجودة الآن، أنتم ترون النجوم حين كانت موجودة من بلايين السنين. كيف ذلك؟ ضوء النجوم حين يصل إليك، هذه السرعة، سرعة الضوء سرعة فوق الخيال، لكن هذه السرعة مهما كانت عظيمة طالما كانت المسافة طويلة لابد أن يمضي وقت. وأنت تعرف أن الصوت له سرعة كذلك في الهواء، فحين تنادي في الجبل تسمع الصدى، تسمع صوتك بعد فترة، حين يصل إلى الجبل ويرتد إليك أخذ وقت أنك سمعت صوتك، صوت الصدى، إذا الصوت قد أخذ مسافة، سرعة، سرعة الصوت. لذلك الضوء النور له سرعة، سرعة مهولة، سرعة لم يبلغها شيء فيما نعلم في هذه الدنيا. أقرب النجوم، أقرب النجوم هنا يقطع ضوءه المسافة إلى الأرض في 4 سنوات ضوئية. معنى ذلك أن النجم حين خلق وأنشئ، ونفترض أن كنا موجودين بعدما وجد في مكانه، نحن لا نراه، نراه ونرى ضوءه بعد ما يسير ضوءه في الفضاء حتى يصل إلى أعيننا في 4 سنوات بسرعة الضوء 300,000 كيلو متر في الثانية الواحدة، في الثانية الواحدة. إذا فهذا الذي ترى أقرب نجم أنت تراه حين كان موجودا في هذا المكان منذ 4 سنوات، ربما انتهى الآن، وما تراه هذا كله قد لا يكون موجودا، قد يكون الله تبارك وتعالى قد بدله وغيره، وحين تمضي مئات وملايين السنين نرى الشكل الجديد، نرى الشكل الجديد. كيف ذلك؟ وكل ذلك في السماء الدنيا، وكل ذلك أثبته العلم وأثبتته المناصب. وهذه الأرض التي لا تشكل شيئا بالنسبة للشمس، هذه الشمس لو ارتفعت قليلا، شمسنا الحارقة المدمرة والتي تضيء منذ ملايين السنين لا تنطفئ بقدرة الله بغير زيت وبغير وقود، هذه الشمس لو ارتفعت في السماء قليلا والله ما رآها مخلوق باصغرها وضآلة حجمها. وهذه النجوم التي تراها صغيرة صغيرة. هذه النجوم منها ما هو اكبر من الشمس مليون مرة، وكله يدور وكله يسبح، كل في فلك يسبحون. سبحانه وتعالى جل شأنه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول الله تبارك وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون. هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا يستوي الأعمى والبصير. وبالتالي لا يستوي من كان على الهدى ومن كان على الضلال، لا يستوي المؤمن والكافر، لا يستوي الحي والميت، لا يستوي من يعمل الصالحات ويصلح في مجتمعه ويستفيد الناس منه ويقدم المعروف لغيره ويواسي الناس، لا يستوي عامل الصالحات مع المسيء الذي يفسد في الأرض الذي يسيء إلى الناس. لا يستوي هذا مع ذاك، كيف يستوون وإن تساووا في المنظر في الدنيا؟ لابد أن تكون هناك دار أخرى تحق الحق وتضع الأمور في نصابها. لابد من الميزان الذي يبن ويضع كل إنسان في مكانه. وما يستوي الأعمى والبصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. وجاء بحرف لا هنا بالتأكيد على عدم الاستواء بين الصالح والصالح، بين المحسن وبين المسيء، بين المصلح في الأرض وبين المفسد في الأرض. قليلا ما تتذكرون قراءة، قليلا ما يتذكرون قراءة، نعم يتذكرون قليلا. المتذكرون المؤمنون، المؤمنون تتفاوت درجاتهم في التذكر وفي ذكر الله تبارك وتعالى وفي الاتعاظ، قليلا ما تتذكرون.